بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المتجدد الذي ينعقد في مثل هذا الوقت، ونواصل مسيرتنا في مدارسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال في التعريف بهذا النبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا انتهينا في اللقاء السابق من الفصل الثاني، وهو الصفات الخلقية، وتضمن ذاك الفصل مباحث عدة أرجو أنها يعني ألمت بهذا الجانب، وتعرفنا فيه على ما يحتاج إليه الدارس لمعرفة صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اللقاء إن شاء الله ننتقل إلى الفصل الثالث، وهو ما يقابل الخلق، ألا وهو الصفات الخلقية. الصفات الخلقية، والكلام على هذه الصفات الخلقية أيضا في مباحث متعددة. المبحث الأول الذي نستفتح به هذا الفصل وهذا الموضوع المهم الذي يحتاج الحقيقة منا تركيزا وعناية، لأن الإنسان ربما لا يملك أن أن يعدل أو يختار في خلقه، فالإنسان لا يملك لونه، لا يملك شعره، لا يملك طوله الأبيض أو الأسود أو الأحمر، هكذا خلقه الله. ولكن الجانب الأهم هو في الصفات الخلقية كما سيأتي معنا. فنبدأ بالمبحث الأول، ونحن نتحدث عن النبي الشريف عليه الصلاة والسلام ونعرف به في هذا الجانب كيف كانت أخلاقه. فنقول المبحث الأول حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. قبل أن ندخل في تفاصيل الأخلاق والحديث عنها عن أفرادها خلقا، نتحدث عن الجانب العام والصورة الشمولية لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويكفي هذا الرسول العظيم أن زكاه الله العظيم في كتابه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول كفى بذلك شرفا وفخرا أن الله تعالى زكاه في كتابه الخالد الذي يتلى في المحاريب ويحفظ في الصدور إلى يوم الدين بهذه التزكية، أنه عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، وقد عظمه العظيم جل وعلا. وزوجه وأقرب الناس إليه اختصرت هذا الخلق، وهي عائشة رضي الله عنها حينما سألها سعد بن هشام فقال: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. والحديث رواه مسلم. فماذا تضمنه القرآن؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام امتثالا في المندوبات والسجايا الطيبة، وانتهاءا عن الخلال المرذولة. لقد جبله الله جل وعلا على أحسن الأخلاق، ومن عليه بكمال الخلال، فنشأ صلى الله عليه وسلم كريم السجايا، نقي الروح، شريف النفس، طاهر الأردان، حميد السيرة، نقي السريرة. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء. الأخلاق، ما هي الأخلاق؟ الأخلاق في اللغة جمع خلق، والخلق هو سجية الإنسان وطبيعته التي خلق وجبل عليها. فالأخلاق كما يقولون هي صورة الإنسان الباطنة. الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة، هي هذه الصورة الظاهرة، لونك، وجهك، عيناك، شعرك، طولك، صدرك، رجلاك، يداك، هكذا، هذه الصورة الظاهرة. لكن صورتك الباطنة هي أخلاقك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأخلاق كما يقول آل العلم تكون فطرية وتكون مكتسبة، يعني الإنسان يجبل ويفطر على أخلاق، وأيضا يمكن أن يكتسب هذه الأخلاق الحميدة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فقال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والحديث رواه أبو داود بسند حسن. وأما خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوجزه أنس رضي الله عنه، وأنس له مزية ليس كغيره. ما هي مزيته؟ أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين، 10 سنين متواليات وهو معه ملازم له خادم له. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. والحديث في الصحيحين. ولما جاءه الملك في غار حراء في أول مرة في بداية البعثة أصابه الفزع، ورجع إلى بيته يرجف فؤاده، فاستقبلته زوجه العاقلة خديجة رضي الله عنها وقالت: كلا أبشر، الآن تهديه وتطمئنه وتذهب فزعه. وهكذا ينبغي الإنسان إذا رأى مفزوعا أن يهدئه ويطيب خاطره ويسكن هذا الفزع. قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب بالحق. والحديث في الصحيحين. وقولها تحمل الكل، الكل هو الذي لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى: وهو كل على مولاه. والمعدوم هو الفقير. لو تأملنا هذه الخصال التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها، جمعت أصول مكارم الأخلاق، ففيها الإحسان إلى الأقارب والأباعد، والإحسان بالبدن، والإحسان بالمال، والإحسان على من يستقل بأمره ومن ليس كذلك. وفي وصف هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب، يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس منه ولا يخيب فيه، ترك نفسه من 3: المراء والإكثار ومما لا يعنيه، وترك الناس من 3: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. وهذا الوصف وإن كان في إسناده ضعف، لكن تشهد له أخبار وأحاديث أخرى. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة، بل يعفو ويصفح. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله 10 سنين، ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء، لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. فهكذا نرى هذه الأخلاق ظاهرة فيه من يعني محاسن الأخلاق وحميد الخلال والسجايا، متجسدة ظاهرة فيه عليه الصلاة والسلام. ولئن كان بعض الناس قد يتصنع الخلق عند الناس لكنه يظهر بالوجه الآخر عند أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى في بيته بشهادة أقرب الناس إليه. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فبيت المرء الحقيقة هو الامتحان والميدان لمقياس الخلق. لماذا؟ لأن يعني مكثه طويل في البيت، وأيضا الإنسان في بيته يرفع الكلفة والتحرج ممن فيه، لا يتحرج أو يتحرز، لأن هذه زوجة وهذا ابن وهذا بنت. ولهذا تبرز أخلاق الرجال في بيوتهم، كيف يتعاملون مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع خدمهم، هنا تظهر معادن الأخلاق. وشأن الأخلاق في الإسلام عظيم جدا. ويكفي في الدلالة على هذا الأمر الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي بعض ألفاظه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هذا الحديث الحقيقة عظيم في شأن الخلق، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر المقصود والغرض من البعثة في هذا الهدف النبيل وهذا المقصد العظيم. وهذا يدخل فيه يعني الصلاح والخير كله، المروءة والإحسان والعدل ومجامع الأخلاق تدخل في هذا الحديث الوجيز القصير. وأيضا علم عليه الصلاة والسلام علم أمته دعاء من الأدعية الجامعة، وهذا يدلك على عنايته بقضية الأخلاق. فكان عليه الصلاة والسلام من دعائه قال: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث رواه مسلم. أيها الأحبة، إن من الأزمات التي تعيشها أمتنا الإسلامية أزمة الخلق، حينما حمل بعض المسلمين اسم الإسلام وخالف رسمه في هديه وآدابه وأخلاقه، فهؤلاء شوهوا الإسلام وشوهوا الدين بسوء أخلاقهم. إنك تتضايق حينما ترى سوء الخلق في تعامل الموظف، في تعامل البائع، في تعامل بعض الجيران، في تعامل بعض الناس في الطرق والشوارع وغير ذلك. وقد حدثنا التاريخ عن أراض واسعة من أراضي الله، مثلا في بلاد شرق آسيا وبعض الجهات في أفريقيا، دخل أهلها في دين الله أفواجا، طائعين راغبين، وانتشر الإسلام في بلادهم، ودخلوا في هذا الدين بدون معارك، بلا معارك ولا جيوش ولا قتال، وإنما جاءها تجار مسلمون حسنت أخلاقهم، صدقوا في تعاملهم، رأوا فيهم الصدق والأمانة، فتأثر أولئك وانقادوا مسلمين مؤمنين والحمد لله. طيب، إذن هذا هو المبحث الأول، وهو الحديث عن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، والحديث عن الأخلاق على وجه الاختصار. المبحث الثاني، ونبدأ في سياق هذه الأخلاق الحميدة ويعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خلق من هذه الأخلاق، فنبدأ بالصدق، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق طبعا كما نعلم هو نقيض الكذب، والصدق يكون في الأقوال والأفعال، لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى الصدق في الأقوال بأن تكون موافقة للواقع. ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام الصادقين، شهد له ربه بذلك، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأول من يدخل في الآية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان معروفا بالصدق عند مخالفيه قبل موافقيه. ففي قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم، وهي قصة مشهورة في الصحيحين، أن هرقل قال لأبي سفيان: سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، ينادي هذه البطون حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش واجتمعوا عنده وهو على الصفا، جبل الصفا، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. انظر شهادتهم، كفار قريش شهدوا له أنهم لم يأثروا عنه ولم يعرفوا عنه إلا الصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إلى آخر الحديث. والصادق أيها الإخوة يعرف صدقه في قسماته وصفحات وجهه، تظهر علامات الصدق على هذه القسمات والصفحات. وقد قال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم: انجفل الناس عليه فكنت في من انجفل. انجفل الناس يعني ذهبوا مسرعين إليه. قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فعرف أنه صادق من قسمات وجهه عليه الصلاة والسلام. وقال عمه أبو طالب، ونعرف عمه أنه كان على دين قومه على الكفر حتى مات، ومع ذلك كان ممن يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره. قال في ناميته المشهورة، هذا أبو طالب له يعني شاعر قوي، ومن يعني من مشاهير شعره اللامية، هذه أثنى عليها أهل العلم. يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. فكيف يتطرق الكذب إلى لسانه وقد اصطفاه الله رسولا؟ هذا محال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لقومه: لو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم. العظاه يعني الشجر الذي له شوك، كل شجر عظيم له شوك يسمى عظاه. قال: لو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. رواه البخاري. ولما حدث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جمع الخلق، وهو الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. ومن القصص التي تجلي الصدق أنه لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم عاد فأخبر قومه فكذبوه وضحكوا منه، بل ارتد بعض من أسلم. كيف من مكة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلته، والناس يأخذون شهر في الطريق الذهاب وشهر في الطريق العودة؟ فاستغل المشركون هذا الأمر وذهبوا إلى أبي بكر فقالوا له: يا أبا بكر، هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟ فقابلهم أبو بكر، قال لهم: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. فسمي من هذه الحادثة سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه. فالصدق من أصول الأخلاق التي دعا إليها، يعني الصدق من الأصول والمقدمات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في قصة أبي سفيان مع هرقل أيضا أن هرقل سأله قال: ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والحديث في البخاري. والله جل وعلا أمرنا بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب، هذا إذن ما يتعلق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أصدق الصادقين، الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. طيب، المبحث الثالث: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة الله بعباده أن أرسل رسولا لجميع الناس، فمن آمن به سعد ونجا، ومن كذبه خاب وخسر. وقد وصفه ربه وهو أعلم به فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بنفسه فقصر هذا التعريف وحصره بهذا الخلق. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله أكبر، تأمل هذه الجملة القصيرة: إنما بعثت رحمة. والحديث رواه مسلم. وقال أيضا في الحديث الآخر: إنما أنا رحمة مهداة. والحديث عن رحمته صلى الله عليه وسلم حديث طويل لا تكاد تحصى شواهده. ولعل من المناسب أن يرتب ذلك بحسب مواقعها، فنجعل الحديث عن هذه الصفة في مطالب بحسب موقع ومحل هذه الرحمة. فالمطلب الأول رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، أمة الدعوة، أمة الدعوة. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل وسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والحديث رواه مسلم في الصحيح. فأي رحمة وشفقة هذه على أمته. وقال عليه الصلاة والسلام في مثال يظهر عظيم رحمته بأمته، قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. والحديث رواه مسلم. الجنادب جمع جندب، وهو شيء يطير، طائر يطير ويقفز يرمي بنفسه يشبه الجراد. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار أو معقد السراويل. فانظر كيف أنه يعني يحمينا من الوقوع في النار، وهو حريص علينا رحيم بنا عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، يعني تغير وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. فلم يعجلها، وإنما من رحمته وحرصه أنه اختبأ وأخر هذه الدعوة لتكون شفاعة لهم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. انظروا ما هي هذه الدعوات الثلاث. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، يعني بالجدب. وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذه الدعوات الثلاث كلها لأمته عليه الصلاة والسلام. واجهه قومه بالتكذيب والإيذاء، فجاءه جبريل مرة فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان في مكة، يعني الآن هذا ملك الجبال وينتظر كلمة واحدة، وهؤلاء قومه آذوه وكذبوه، فانظروا كيف كان رده. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحديث رواه البخاري في الصحيح. ولما قيل له في حصار الطائف: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، يعني حصار الطائف كان يعني ثقيف ترميهم، يرمون جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنبال. قال: أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ثقيفا. أحرقوه بالنبال، فقابلهم بالدعاء لهم بالهداية، فأي رحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته. ولما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، قبيلة دوس كانت في اليمن، قالوا: عصت وأبت، فادعوا الله عليها. حتى قيل: هلكت دوس. كانوا ينتظرون الدعاء عليهم، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، كما في الصحيحين. وأنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان في المغازي، وهم الكفار والمشركون. فمن هذه النماذج والأمثلة يتجلى ويظهر ما يحمله ذلك القلب الكبير من رحمة وشفقة على أمته، وكم كان حريصا عليها، رفيقا بها، حتى ونعني بهم أمة الدعوة، أمة الدعوة. فهذا يظهر مقدار الرحمة التي انطوى عليها قلبه الكبير عليه الصلاة والسلام. وكما قال القائل: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. طيب، المطلب الثاني: رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، أمة الإجابة. ويكفي في هذا قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمته عمت الجميع، الرجال والنساء، الكبار والصغار. ولا تجد أحدا أحرص وأنصح وأشفق عليك من نفسك سعيا في مصالحها وطلب الأفضل والأكمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى نفسه أقرب وأحق من كل مؤمن بنفسه. فما ظنك، ما ظنك بمن هو أحق بك من نفسك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وهذا المعنى موافق لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إلينا مثقال ذرة من الخير إلا على يديه وبسببه عليه الصلاة والسلام. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بعبارة أخرى، فقال في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، قال: إنما أنا لكم مثل الوالد. وتأملوا هذا الحديث، يعني الوالد مع ولده كيف رحمته به وكيف شفقته عليه. ومن مظاهر رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته طلب الأيسر وخوف المشقة عليهم، وهذا له شواهد وأمثلة كثيرة. نضرب يعني أمثلة قليلة بس من باب التقرير. ففي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، والله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فقال الراوي: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وامتثل ذلك مع نفسه. فقال أبو واقد الليثي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، يعني انتظروه تأخر، ذهب نصف الليل. قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. ثم قال، وهذا هو الشاهد: ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أبو داود بسند صحيح. فترك الأفضل مراعاة ورحمة بحال المسلمين وحال الناس واختلاف ظروفهم عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الأمر حرص والرحمة والشفقة وعدم المشقة سمة عامة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. ولما صلى عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي قام أناس يصلون بصلاته، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، يعني صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث. فبعد ذلك لم يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح ذكروا له ذلك فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. فكان يترك يعني بعض الأعمال، كما قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. وكان يعني كل ما فيه حرج أو مشقة على أصحابه وعلى الأمة يراعي ذلك ويحرص على التيسير. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين. ودين الله كما قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا من رأفته وشفقته أنه ضحى عن أمته، ضحى بكبشين، فقال في الأول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد. وهذا فيه بر بأمته وشفقة ورحمة ظاهرة في ذلك. فهذه النصوص وغيرها مما نتجاوزه حتى لا نطيل في هذا الجانب كلها تقرر هذا المطلب الذي نحن فيه، وهو رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الذين هم أمة الإجابة. وكان الحديث في المطلب الأول رحمته بأمته أمة الدعوة، وظهر بذلك عظيم رحمته بأمته على النوعين والقسمين. فما كان عليه الصلاة والسلام ما كان أشد رحمته بأمته وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام. لعلنا نقف عند هذا المقدار ونواصل بقية المطالب في أصناف الرحمة، في خلق الرحمة، وكيف كان عليه الصلاة والسلام، في اللقاء القادم إن شاء الله. سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه المعقود، ويسقينا من حوضه المورود، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.